كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو 18 من شهر رمضان المبارك من عام 29 و400 ألف، وحديثنا اليوم سوف يكون حول الجزء 18 من أجزاء القرآن الكريم، وهذا الجزء يبدأ من أول سورة المؤمنون مع سورة النور وحتى 20 آية من أول سورة الفرقان. وقبل أن أبدأ في عرض موضوعات هذا الجزء أريد أن أذكركم بأرقام الهواتف التي يمكنكم التواصل معنا عن طريقها من داخل السعودية 01-2-08-5444 أو 01-445-6666 والهاتف الجوال للمراسلات 053-22-77-111 وعلى المتصلين من خارج السعودية إضافة الرقم الدولي. كما يمكنكم أيضا التواصل عن طريق الإنترنت عن طريق موقع برنامجنا tafsir.net ضمن موقع ملتقى أهل التفسير. أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها الجزء 18، تحدثت سورة المؤمنون عن صفات المؤمنين الصادقين، كما تناولت كذلك أصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث، ثم تعرضت لذكر قصص الأنبياء أو قصص بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما سورة النور فقد تناولت الآداب والأخلاق الاجتماعية وقضايا العفاف والستر للأسرة المسلمة، وابتدأت سورة الفرقان بالحديث عن القرآن وتكذيب المشركين له. هذه أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الجزء. يسرني في بداية هذا اللقاء والإخوة المشاهدون أن أرحب بضيف هذه الحلقة الذي شرفنا وزارنا وجاء إلينا من مدينة جازان، وهو مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، وأستاذ التفسير والدراسات القرآنية بجامعة جازان، وهو فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن علي الحربي. فحياكم الله يا أبا علي.
حياكم الله، حيا الله له والمشاهدين.
حياك الله، ونحن سعداء بك في هذا اللقاء، ونرجو بإذن الله أن تكون حلقة ثرية إن شاء الله.
إن شاء الله، الله يوفقنا.
اللهم آمين. بداية يا دكتور حسين، في مطلع هذه الحلقة وكمستهل لها نريد أن نتحدث أو نطلع الإخوة المشاهدين عن موضوع سورة المؤمنون وسورة النور على وجه الخصوص، ونرجع سورة الفرقان إلى حلقة غد إن شئت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
اللهم صل وسلم.
وبعد، فأحمد الله تعالى الذي يسر سبل نشر الخير ودفعه للناس، وأثني بالشكر بعد شكر الله تعالى لأخي الدكتور عبد الرحمن الذي سلك منهجا لتبسيط والتفسير وإيضاحه للناس، وهذا منهج قليل في الساحة الإعلامية وحتى في محاضن العلم العامة غير النظامية. دروس التفسير تقل ونشرها للناس وإشعار الناس عموما الناس بالاهتمام بفهم القرآن ومعانيه مهم للغاية، إذ هو دستور الحياة وينطوي على سعادة الدنيا والآخرة. أما حديثنا في هذه الحلقة فسورة المؤمنون سورة مكية باتفاق أهل التفسير، وكعادة السور المكية التي تخاطب شريحة من الذين أسلموا مبكرا والتحقوا بالإسلام، وتقارع الكافرين الذين يعاندون هذا الدين من كفار قريش وغيرهم. فإذا استقرأت السورة يمكن أن نجمل أهم محور تدور عليه جميع موضوعات السورة، في أنها تعتني بتحقيق الوحدانية لله تعالى والدعوة إلى تحقيق الوحدانية في إلهيته، وإبطال الشرك ونقض قواعده والتنويه بالإيمان وشرائعه. ثم إذا تتبعنا الموضوعات فهي افتتحت أولا بصفات بذكر صفات المؤمنين، وهم في هذا إيضاح لحال أهل الإيمان الذين آمنوا وحققوا التوحيد لله عز وجل، وأهم الخصال والصفات التي تحلوا بها وحققوها لله عز وجل. وذكر من جملة صفاتهم الإيمان، إذ ناداهم أو وصفهم بالإيمان قد أفلح المؤمنون، ثم الصلاة، ثم الخشوع، وأيضا خصه في الصلاة، الإعراض عن اللغو، فعل الصدقات، حفظ الفرج، أداء الأمانة، الوفاء بالعهد، المحافظة على الصلاة. وجملة هذه الصفات هي التي تحقق السعادة وتورث الجنة، كما جاء في نص هذه الآية أولئك هم الوارثون، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم تلا قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى آخر الآيات 10. وكل خصلة من هذه الخصال موجب للفلاح، وذلك بدليل تكرار الموصول الذين في كل آية، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، وإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فكرر ذكر الموصول الذين الذي يشعر بأن كل خصلة من هذه الخصال منفردا محقق للفلاح، ولو كان المقصود أن هذه الخصال مجتمعة لا يتحقق الفلاح إلا بها مجتمعة دون غيرها، وإن كان الكمال ذلك لكان العطف الذين في صلاتهم خاشعون وعن اللغو يعرضون وهكذا وأسقط العام.
جميل جميل، هذه لفتة جميلة.
أيضا من أهم الموضوعات التي تناولتها سورة المؤمنون الاستدلال على وحدانية الله تعالى وقدرته واستحقاقه للعبادة، الاستدلال بالقدرة والخلق ونحوها من الأفعال التي أخبر الله تعالى بها في ثنايا هذه السورة على استحقاقه للعبادة، فذكر خلق الإنسان أصله ونسله، واستدل بخلق السماوات 7 والامتنان بإنزال المطر وإنبات الأرض والامتنان عليهم بما خلق الله لهم من السمع والأبصار والأفئدة، فكل هذه ذكر الله تعالى استدلالا على الكفار بأن الذي فعل ذلك مستحق للعبادة. وكثيرا في القرآن يرد الاقتران بين خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم أخبر عن عدد من قصص الأنبياء مع أقوامهم ودعوتهم تحقيقا للتوحيد وإبطالا للشرك، وذكر نهاية المشركين وعاقبتهم ومآلهم، تنبيها للمخاطبين بهذا الكتاب أن هذا هو مآل الكفار، وأيضا أخبر بمآل المؤمنين في أول السورة وفي آخر السورة دليل على ذلك. فقد ذكر قصة نوح وقصة صالح عليه السلام وقصة موسى وأخاه هارون وعيسى عليه السلام وخلقه، ثم ختم هذه القصص بحوار النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه حول التوحيد والإيمان، ثم أخبر إجمالا عن الرسل، ولقد أرسلنا رسلنا تترى يعني متعاقبين.
والعادة دكتور حسين أن القصص إذا جاء القصص القرآني في مثل هذه السورة وفي غيرها فالأصل أنه موجود في السورة المكية لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولأخذ العبرة منه في دعوته عليه الصلاة والسلام، وأيضا لتثبيت المؤمنين الذين اتبعوه
بلا شك. هذا من أهم أغراض ذكر القصص، من أهم أغراض ذكر القصص في القرآن تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء منصوصا في كتاب الله عز وجل. وأيضا يؤخذ في أن هؤلاء الكفار مخاطبين بهذا القرآن، أن هؤلاء الأقوام دعوا أقوامهم ومنهم من آمن ومنهم من كفر، وكانت النتيجة المؤمنين أن صار عاقبتهم حميدة والكافرين عاقبتهم.
فتح الله عليك. هذه ما يتعلق بسورة المؤمنون وسورة النور، نستأذنك في عرض موضوعاتها بعد أخذ اتصال معنا متصل. تفضل يا أخي الكريم. الأخ عبد العزيز من السعودية، حياك
نعم.
الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا عبد العزيز الزهراني يحييكم من مكة المكرمة على بعد 4 كيلومترات من الحرم الشريف.
الله يحييك عبد العزيز ويتقبل منا ومنك.
الله يرضى عليك وإياك.
تفضل حياك الله.
باختصار شديد بس قبل ما أطرح سؤالي، أنا سعيد جدا أن أكون لأول مرة في هذه القناة المباركة أشترك معكم، وهذا من يعني كنت أتمنى أن أعرف هذا البرنامج منذ زمن.
الله
يحييك. لكن أود أن أسأل يا شيخ، هل له إعادة حتى ننشر بين الناس يا شيخ؟
نعم نعم، هذا يعاد الساعة الثانية بعد منتصف الليل يا شيخ.
طيب. ثلاثة أسئلة سريعة يا شيخ.
يلا تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، هل ورد في شأن قول نوح عليه السلام ربي أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وفي شأن الاستعاذة من همزات الشياطين ومن أن يحضرون باللفظ، هل ورد في شأن ذلك فضل، ومتى يكون ذلك الدعاء إن كان مأثورا؟ طبعا هو مأثور لا شك، لكن هل له مكان يعني يسن الدعاء ويستحب الدعاء عنده؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، في قول الله عز وجل في سورة النور ليس على الأعمى حرج، يعني يذهب بعض العلماء إلى أن هذا الأمر فيما يتعلق بالبيوت، ليتك تحدثنا عن هذه القضية بالذات الحقيقة. والسؤال الأخير، يرى العلماء أنه ليس من سورة بدأت بمعجزة إلا سورتي الإسراء سبحان الذي أسرى وسورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن ألا ترى أن افتتاح سورة الفرقان بإنزال الله عز وجل أو يعني الحديث عن إنزال القرآن أيضا افتتاح بمعجزة؟ شكرا.
أحسنت، شكرا جزيلا لك عبد العزيز، حياك الله وبياك، وأسئلة جيدة الحقيقة. قبل أن ندخل في الأسئلة دكتور حسين، نريد أن يعني سورة النور الآن نريد أن نبين للإخوة المشاهدين موضوعها الأساسي الذي جاءت للتأكيد عليه والحديث عنه.
بلا شك أن سورة النور دور محورها على قضية تحقيق الآداب الإسلامية المتعلقة بحقوق الله عز وجل وبحقوق خلقه. جميل. ومن جملة هذه الآداب التي ذكرها مثلا أحكام العفاف والستر، ذكر فيها أيضا قصة الإفك.
نعم.
معاشرة النساء للرجال، آداب الخلطة والزيارة، حدود حد الزنا، عقاب القذف، حكم اللعان، كل حفظ الأعراض، ذكر براءة عائشة، آداب المسلمين في المخالطة، إفشاء السلام، التحريض على مكاتبة العبيد، الأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج، الحجاب، ذم أهل النفاق، التحذير من حبائل الشيطان.
وهي سورة مدنية طبعا.
سورة مدنية وموضوعاتها من موضوعات السورة المدنية في ذكر الأخلاق والآداب وبعضا من الأحكام. اهتم السلف بتعليم سورة النور وحث يثر عن عمر رضي الله عنه أنه كتب لأهل الكوفة علموا نساءكم سورة النور.
جميل.
وهي من السور التي يحتاج كل أسرة إلى معرفة أحكامها وآدابها، هي تنمي كثير من الآداب والأخلاق التي تتعاطاها حتى أحكام الأطفال، استئذان الأطفال، استئذان على النساء، الدخول على النساء، غض الأبصار، كل مسلم لا يستغني عن القرآن عموما، ومن جملة ذلك اللي هي سورة النور التي أوصى السلف بالاهتمام بها وتعليمها للناس.
جميل. في بداية سورة المؤمنون دكتور حسين يلفت النظر إلى يعني أنه كرر الحديث عن الصلاة مرتين، فقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال في نهاية الحديث والذين هم على
صلاتهم
صلواتهم يحافظون. قد يتساءل المتساءل لماذا هذا التكرار وما الفرق بين الآيتين؟
إذا دور أو نظر أو صار التأمل لجملة الصفات المذكورة في أحوال المؤمنين في مطلع هذه السورة الكريمة،
نعم،
يلاحظ أنها لا تحتوي على أمرين، على أعمال قلبية وأعمال بدنية.
جميل.
فإذا الصلاة عمل بدني،
نعم،
الخشوع عمل قلبي.
جميل. الإعراض عن
الإعراض عمل قلبي وعمل بدني أيضا.
نعم.
إعراض بالقلب وإعراض بالبدن. حفظ الفروج عمل بدني وهكذا. والزكاة عمل بدني.
نعم.
والحفاظ على الصلوات وحفظ الأمانات كلها أعمال بدنية، وأيضا من الأمانات جزء منها عمل قلبي.
نعم.
لذلك هي لا تخرج عن عمل قلبي وعمل بدني. فإذا اتضح هذا، اتضح أن الله أكد على موضوع الصلاة لأهميتها، وأيضا راعى فيها الجانبين. ففي أول مطلع السورة ذكر العمل القلبي، الاهتمام بالصلاة في الجانب القلبي، وفي آخر الصفات اللي هو الذين هم على صلواتهم يحافظون، التأكيد على العمل البدني والمحافظة البدنية في على أوقاتها، على طهورها، على أدائها، سننها، أركانها، واجباتها. والخشوع عمل قلبي الذين هم في صلاتهم خاشعون، إذ الخشوع هو لب الصلاة، ولا يستقيم أمر الصلاة
بدون
إلا بالخشوع.
جميل. بالنسبة للقصص الذي ورد في سورة المؤمنون دكتور حسين، يعني ما الذي يلفت نظرك أو يستوقفك في قصص الأنبياء في هذه السورة العظيمة؟
طبعا افتتحت القصص بقصة نوح،
نوح عليه الصلاة والسلام،
عليه السلام. ففي الآية التي قبلها وعليها وعلى الفلك تحملون، في ذكر في مقام الامتنان على الناس، ثم أردفها بقصة نوح،
مناسبة جميلة بين السفينة،
ذكر السفينة أنها هي كانت سبيل نجاة نوح عليه السلام، نوح وقومه الذين آمنوا معه. وفي مقام الامتنان أن هذه وسيلة من وسائل النجاة والتنقل عليها وعليها الفلك تحملون. وفي قصة نوح عليه السلام وفي باقي قصص الأنبياء طبعا الموضوع الرئيسي هو قضية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته. الملأ، فقال الملأ الذين كفروا من قومه. في بعض قصص القرآن يلاحظ أنه يعني يأتي الخطاب من النبي عليه السلام بعبدوا الله ما لكم من الله غيره، فيأتي بعدها قال أو وقال.
أيوة.
وفي بعضها يأتي فقال.
أيوة.
طبعا ذكر الفاء بعد في مقول القول الملأ دال على أن هؤلاء لم يدعوا لعقولهم فرصة ولا لأفكارهم فرصة لتأمل
قول
النبي الذي دعاهم إليه وتثبت منه صحة وقبولا، بل باشروا بالرفض. فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما هذا إلا بشر مثلكم، فجعلوا مبدأ البشرية نكون بشر ناقض للرسالة، وهذه دعوة باطلة وقد رد الله تعالى عليهم. وأيضا جعلوا من ضمن القوادح أنه يأكل الطعام أو يمشي في الأسواق، وهذه أيضا رد الله تعالى عليهم في أواخر الآية 20 من سورة الفرقان التي كما سيأتينا. في قصة ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، لم يذكر الله تعالى النبي هنا، ويظهر الله تعالى علم أنه صالح عليه السلام في قصة ثمود، لأن الله تعالى أخبر عن أن أهلكهم بالصيحة، والصيحة كانت عقابا
ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
قرنا آخر، نعم.
نعم جميل. لعل إجابة لسؤال الأخ عبد العزيز الأول الدكتور حسين عندما قال في قوله تعالى ربي أنزلني منزلا مباركا، فهذه وردت في قصة نوح هنا.
نعم.
وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فهو يسأل يعني هل هذا الدعاء أو هذا الذي قاله نوح هنا هل له خصوصية بأن يدعو به المسلم إذا نزل منزلا جديدا؟ أو
هو يعني في دعوة نوح عليه السلام له فهو ثابت بكونه من الدعاء المأثور، من الأدعية المأثورة التي إذا دعا بها الإنسان كان مصيبا لما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
وأيضا يبدو لي دكتور أدعية القرآن لها خصوصية، يعني يجب على المسلم أن يحرص عليها،
يعني بس قضية اقترانها
بنزول
بتثبيتها في سنة محددة في وقت محدد يحتاج إلى ثبوت سنة.
نعم.
سنة بها.
جميل.
لكن كونه من الأدعية التي يستحب الإنسان يدعو بها في كافة أحيانها أو في المناسبات المناظرة لها.
أيوة.
فهذا جاري وفق ما أمر الله تعالى به في كتابه.
جميل جدا.
بعد ذلك قال الله تعالى في إرسال الرسل ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. جعل هذا الإجمال لدعوة جملة من قرونا آخرين من الأمم، وأخبر في نهايته بمصير مصيرهم بأنهم
فأتبعنا بعضهم بعضا،
يعني بعضهم بعضا في الهلاك، وجعلناهم أحاديث أي أهلكوا فبعدا لقوم لا يؤمنون، يعني لأن هذا مصير الذين لا يؤمنون. ففي هذا دعوة للكافرين بأنهم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي جاء به.
جميل، فتح الله عليك دكتور. معنا اتصال من الأخ أبو هاشم من السعودية، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال.
تفضل.
في قوله عز وجل فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه، ومعها قالوا الخامسة أن غضب الله عليه.
طيب.
فما السر في ذلك؟
طيب أبشر، تكثر أسئلة الناس دكتور حسين حول مثل هذه الفروق والتي تدل في الحقيقة على أن الناس بدأوا يحرصون على التدبر والموازنة والمقارنة بين آيات القرآن في مواضع. بعضهم يعني يذكر ما الفرق بين قوله كذا في سورة كذا وقوله كذا في سورة كذا، كيف نجمع بين قوله كذا، وهذا معروف عند المتخصصين، لكن كان قليل أن تسمعه من جميع
الناس. هذا من أثر حميد من الأثر نشر مثل هذه البرامج للناس،
الحمد لله، نعم.
ودعوتهم إلى تدبر القرآن، وهذا مما يشكر عليه كل من أسهم في
نسأل الله أن يتقبل منهم.
عندي
تفضل في دكتور الآن أنا عندي تساؤل، يعني بمناسبة وجودك معنا في هذا اللقاء وأنت يعني اعتنيت كثيرا بالترجيح في كتب التفسير وقواعده، وكتاب قواعد الترجيح من الكتب التي انتفعنا بها كثيرا. معنا مثلا لنضرب مثال إن شئت بآية من الآيات التي معنا في هذا اللقاء، وحول قضية عندما يجد المسلم الآن يفتح كتاب من كتب التفسير دكتور حسين مثل كتاب تفسير ابن كثير أو غيره، مثل قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. تعلم أنت أن تجد في كتب التفسير اختلافا في مقصود بالزينة في هذه السورة، فيحتار الذي يقرأ الكتاب التفسير يقول ما هو القول الصحيح من هذه الأقوال، كيف أستطيع أن أصل إلى القول الصحيح وأرجحه؟ فلو ألقيت الضوء على مثل هذا النقطة دكتور.
حقيقة يعني القراءة في كتب التفسير والنظر في كلام أهل العلم كيف يختارون القول الأصوب أو الأقرب إلى الصواب في تفسير الآية أو الأولى حتى والألصق بدلالة اللفظ، يعني يستطيع من خلالها الخروج بجملة ضوابط، وهي ما وفق الله عز وجل وجمعه في كتاب قواعد الترجيح ليصل من خلالها لفهم الصحيح للآية. والمثال الذي ذكرته هو فعلا من الأمثلة التي اختلفت فيها أقوال أهل التفسير كثيرا،
جميل،
وتجتمع أقوالهم في ثلاثة أقوال: أن المراد بالزينة المذكورة في الآية أنها الزينة التي هي خارجة عن أصل الخلقة ولا يستلزم النظر إليها النظر إلى شيء من بدن المرأة، مثلا الجلباب الذي تلبسه إنه مما يتزين به وإذا نظر إليه لا يرى شيء من البدن.
جميل.
والقول الآخر أو المعنى الآخر أن الزينة هي ما تتزين به المرأة ويستلزم النظر إليه النظر إلى شيء من بدن المرأة، كان نظر إلى زينة الخضاب مثلا أو الكحل أو الخاتم ونحوها، فإن النظر إلى هذه الزينة لازم له أن يرى موضعه وهو من أصل الخلقة. والقول الثالث أن الزينة هي جزء من أصل الخلقة كالوجه والكفين كفي قول بعض أهل التفسير،
أيوة.
ولكن باستقراء المصطلح القرآني أو استعمال القرآن للفظ الزينة في كتاب الله عز وجل يوضح لنا أن أولى الأقوال وأفضلها في تفسير هذه الآية هو القول الذي يرى أن الزينة هي ما تتزين به المرأة وهو خارج عن أصل خلقتها،
أيوة.
ولا يستلزم النظر إليه النظر إلى شيء من بدنها. وورد ذلك في آيات كثيرة يكثر تكرارها في القرآن أن المراد بالزينة هو هذا المعنى، مثل قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالمراد من هذا هو ما يتزين به من اللباس.
جميل.
وليس المقصود هو البدن.
صحيح.
ومثلها قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فالذي أخرجه هو شيء زائد عن خارج البدن.
جميل.
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وما على الأرض هو خارج عن أصل الأرض خلقة الأرض، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، فالإيتاء هذا شيء زائد عن أصل خلقه، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة زينة لكم وهو خارج عن أصل خلقتكم، المال والبنون زينة كذلك مثلها، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة.
جميل.
قل موعدكم يوم الزينة، وهكذا من الآيات التي
وردت فيها
لفظ الزينة. عند الاستقراء هذا نجد في أن غالب استخدام القرآن لهذه اللفظة هو بمعنى أنها الزينة الخارجة عن أصل الخلقة ولا يستلزم النظر إليها النظر إلى شيء من البدن. وبالتالي فإن عرف القرآن واستخدامه لهذه اللفظة يؤيد أن المعنى المراد في هذا الموضع الذي اختلف فيه أهل التفسير بأن في المراد بالزينة أنه مراد به مثل ما أراد الله به في المواضع الأخرى. فحمل الموضع المختلف فيه على الموضع المتفق فيه، وهذا ملحظ ذكره عدد من أهل التفسير ومن ضمنهم في هذا الموضع العلامة الشيخ محمد الأمير الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى.
هذه الطريقة الحقيقة مفيدة جدا في
جمع النظائر.
نعم، يعني الآن عندما يقرأ، أنا متأكد أن الأخ المشاهد الآن يعني يستمتع بمثل هذه اللفتة الكريمة، عندما تجد موضعا فيه خلاف ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، معظم أقوال المفسرين تجد أنهم لا يخرجون عن الآية نفسها.
نعم.
ولو جمعوا النظائر الأخرى لاتضح الأمر كما فعل على بعض المفسرين.
ذكرت أنا حقيقة جملة من الأمثلة التي يمكن استخدام هذا الأسلوب أو هذا المعنى،
يعني
فيها
القاعدة التي يمكن أن نسميها
القاعدة هي حمل معاني كلام الله تعالى على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أو لم نخرج بها عن ذلك.
ممتاز.
فإذا كان عرف القرآن في استخدام لفظة معينة على معنى معين الغالب في هذا طرد فيه عدا موضع أو موضعين وقع الخلاف فيها وأحد الأقوال المختلف فيها موافق لما هو عليه القرآن، فالحمل على الموافق أولى.
أولى.
ما لم يوجد دليل يدل على إرادة الآخر أقوى من هذا الاستقراء.
وأحسب يا دكتور حسين أن الأخذ بهذا القول حتى أستر للمرأة.
بلا شك له، طبعا توجد قرائن أخرى كثيرة تؤيد وتصحح هذا القول من السنة ومن مقاصد الشريعة، أن الأصل هو حفظ المرأة وأن زينة المرأة في وجهها وكفيها في وجهها بالدرجة الأولى.
الحقيقة أنه مثال طريف، يعني لعلنا أيضا نعطي المشاهدين أمثلة أخرى، بس أستاذنك في أخذ اتصال من الأخ صالح من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، معذرة على التأخير يا أخ صالح.
الله يحفظك يسلمك، العشر عليك مبارك.
الله يبارك فيك
وأشكركم على هذا البرنامج القيم. الله يحفظك.
الله يحييك.
في بس في استعراض في القرآن، استعراض قصة الأنبياء الله يحفظك.
أيوة.
مثلا لما يذكر الله سبحانه وتعالى نوح، بعدين يأتي من بعده إبراهيم وقصة موسى عليه السلام، هل هذه القصص الحقب الزمنية تكون متواترة؟ يعني تكون مثلا قصة لما يذكر قصة نوح وبعده إبراهيم، يعني جاء بعد فترة من الزمن بعدين أتت قصة يعني قوم إبراهيم، أو هي بس سرد ذكر القصص للعبرة فقط؟ هذا السؤال الأول. في سؤال ثاني الله يحفظك،
تفضل.
بالنسبة لذكر قوم لوط في قصة إبراهيم، هل هو في نفس الحقبة الزمنية؟ يعني قوم لوط يعني جاءوا في نفس الوقت الذي ذكر فيه قوم إبراهيم؟
واضح سؤالك، شكرا.
الله يجزاك.
شكرا يا أخ صالح، حياكم الله وبياكم. هل هناك مثال آخر دكتور حسين أيضا تتحفنا به؟
طبعا في أمثلة كثيرة،
يعني نقول في القاعدة أن حمل اللفظة المختلف فيها على نظائرها
في القرآن الكريم
القرآن أولى من حملها
على غيرها.
جميل جدا.
منها أيضا في قول الله تعالى،
حتى في نفس السورة التي معنا اليوم،
في سورة النور. نعم. جميل. في قول الله تعالى، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. علم صلاته، من الذي علم؟ الضمير في علم المستتر يعود إلى أي شيء؟ من الذي علم؟ كل قد علم. أهل التفسير اختلفوا على قولين، منهم من أعاد عائد الضمير على لفظة كل قد علم، أي كل من المصلين والمسبحين قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه.
جميل.
ومنهم من حمل أعاد الضمير على لفظ الجلالة الوارد ذكره في أول الآية، ألم ترى أن الله يسبحه. فكون المعنى كل من المصلين والمسبحين قد علم الله صلاته وتسبيحه.
جميل.
هذا القولين في هذه الآية. طبعا القول الأولى أن يكون الضمير يعود إلى كل قد علم صلاته، أي كل من المسبحين وكل من المصلين والمسبحين قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه.
جميل.
بدليل أن الله تعالى قال في خاتمة الآية، والله عليم بما يفعلون، فذكر الله تعالى أنه عليم، ختم بالعلم. وعندما نعيد الضمير إلى لفظ الجلالة، الضمير علم، نعيد لفظ الجلالة يصبح المعنى مكرر مرتين، علم الله صلاتهم وأيضا والله عليم بما يفعلون. أيه. فصار الجملة الأخيرة خاتمة الآية تأكيد لما ذكر، بينما لو عدناه إلى لفظة كل في الآية يعني صار كل من المسبحين المصلين قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه.
أيوة.
والله عليم بما يفعلون صار معنى جديدا.
معنى جديد.
وإحداث أو إيجاد معنى جديد أولى من أن نجعل المعنى مؤكد.
جميل.
فهذا يندرج تحت قاعدة التأسيس أولى من التأكيد.
التأسيس
دار
يعني
الكلام تأسيس جميل. معنى جديد في الآية.
أولى من تأكيد.
أولى من إحالته إلى أن تكون مؤكدة.
قواعد جميلة يا دكتور حسين في ضبط المعاني.
بالضبط. ويتضح المعاني الأقرب. والأليق بالسياق.
جزاك الله خيرا وفتح عليك. استاذنك دكتور حسين في فاصل أن نعرف فيه بكتابكم ثم نعود للإخوة المشاهدين، فابقوا معنا أيها الإخوة.
قواعد الترجيح عند المفسرين، دراسة نظرية تطبيقية. مؤلف هذا الكتاب هو الدكتور حسين ابن علي ابن حسين الحربي، وهو دراسة تأصيلية جمع فيها الباحث ما توصل إليه من القواعد التي يستعملها المفسرون في ترجيح بعض الأقوال في تفسير الآيات على بعض. وقد اختار المؤلف تفسير الطبري وتفسير ابن عطية وتفسير الشنقيطي لتميز هذه الكتب بالعناية بقواعد الترجيح بين الأقوال. وقد صدر الكتاب عن دار القاسم للنشر بالرياض في طبعته الثانية عام 1429 للهجرة، كما صدر مختصر الكتاب للمؤلف نفسه عن دار ابن الجوزي بالدمام عام 1429 للهجرة كذلك.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وأكرر الترحيب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن علي الحربي، أستاذ التفسير بجامعة جازان ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمدينة جازان أو بمنطقة جازان. حياكم الله يا أبا علي مرة أخرى. الحقيقة الحديث عن القواعد التي يستفيد منها الذي يقرأ في كتب التفسير حديث ذو شجون، وأرجو أن يسر الله أن نخصص إحدى حلقات هذا البرنامج بعد رمضان إن شاء الله إن استمر حول هذا الموضوع، فهو موضوع نافع علميا ودقيق أيضا يستفيد منه الجميع، لأن كثير من الناس دكتور حسين يتساءل عن عندما يجد أقوالا مختلفة في تفسير الآية يقول ما هو القول الصحيح، هل هو الذي ذكره ابن كثير أو الذي ذكره ابن جرير أو الذي، فعندما تأتي وتقول له مثل هذا الكلام وتقول هناك قواعد ينبغي علينا أن نتعلمها، مثلا قاعدة التأسيس أو أولى من التأكيد، قاعدة أن حمل اللفظة المختلف فيها على عرف القرآن أولى من الخروج عنها، هذه قواعد ربما يندرج تحتها كثير من المفردات والمعاني. نعم. الأخ عبد العزيز الزهراني سأل سؤالا فقال قوله سبحانه وتعالى في سورة القمر أو سورة النور، النور ليس على الأعمى حرج، يقول أن البعض يخصها بالدخول إلى البيوت باعتبار أنه لا يرى، فهل هذا يعني القول مستقيم؟
رفع الحرج عن الأعمى وعن أصحاب الأعذار ورد في مثل هذا، وأيضا ورد حتى في الجهاد ورد الإعذار أو رفع العذر عن صاحب العذر كالعرج والعمى ونحوها، فهو ليست خاصة صحيحنا ليس
جميل
خاصة.
جدا. سأل سؤالا أيضا عن سورة الابتداء في السور، فقال إنه يقال، ولا أدري يعني من أين وجد هذه المعلومة، يقال أن السور التي ابتدأت بذكر المعجزات فقط سورة الإسراء وسورة القمر في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، يشير إلى المعراج ويشير إلى انشقاق القمر، فهل هذا صحيح؟ وهل سورة الفرقان يمكن أن تعد من ضمن السور التي ابتدأت بذكر المعجزات؟
نعم، بالنسبة للإسراء والقمر هذه افتتحت وذكر في مطلعها الإعجاز المعجزة الحسية اللي هو انشقاق القمر والإسراء لأنها خارقة للعادة في الحس، وأما سورة الفرقان فهي المعجزة فيها أعظم، وهي معجزة معنوية أعظم من حتى المعجزة الحسية، وهي إنزال الكتاب، ومثلها أيضا السور التي افتتحت قول الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ونحوها، فإنزال الكتاب إعجازه أعظم من انشقاق القمر والإسراء.
جميل. هنا سؤال دكتور حسين في الآية 27 من سورة النور، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يقول ما معنى تستأنسوا؟
أي تستأذنوا. تستأنسوا معناها تستأذنوا وتسلموا. الاستئناس يعني تجد الأنس من ممن هو بداخل البيت بالاستئذان، والسلام معروف.
وهو أيضا يسأل عن يعني الوجه الشبه بين هذه الآية وبين الآية الأخيرة، آية 61 في قوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة.
هذه في الاستئذان على من هو بداخل البيت.
نعم.
الاستئذان في الدخول على الآخرين، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم.
جميل.
بيوت الغير.
نعم.
والآية الأخيرة اللي هي
ليس على الأعمى حرج إلا أن قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم.
هذا بعض أهل التفسير قال هي بيوتكم، وبعضهم قال المساجد، يعني أقوال متعددة يجتمع فيها أن يطلق عليها البيت الذي هو ليس مخصوصا بالغير.
جميل جميل. ويبدو لي دكتور يعني التعبير بالاستئناس هنا فيه زيادة على التسليم فقط. نعم. يعني كأنك تسلم سلاما يعني يدخل الأنس على من تسلم عليه. سائل يسأل يا دكتور في أول سورة النور، وهذه الناس يسألون عنها بكثرة، في قوله سبحانه وتعالى في قصة في موضوع اللعان وتشريع اللعان، في قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أولا ما هو اللعان دكتور حسين، يعني حتى الناس يفهمون وش المقصود باللعان؟
اللعان هو أن يقذف، إذا قذف اتهم الرجل زوجته بالفاحشة وهي أنكرت لذلك ولم يكن لديه بينة.
أيوة.
فالحكم في ذلك أن يتلاعن.
أيوة.
وأقيمة الشهادات في اللعان مقام الشهود، لأن الله تعالى ذكر حكم القذف قبل. أيوة. ذلك، وأنه أن يأتي بأربعة شهداء، فلا تقوم الحجة في القذف إلا بالأربع شهود أن يشهدوا شهادة صريحة.
جميل.
وبين الزوجين قد يتعذر ذلك، فأقيمة الشهادة الأيمان.
أيوة.
مقام الشهود بالأربعة.
أيوة.
وكونه خص عند ذكر شهادة النساء بالغضب.
أيوة أحسنت. هذا
في شهادة الرجل باللعن، يعني يمكن يعني يذكر عدد من الأوجه، من أهمها أن اللعن غالبا في النساء يستطرد ويجري على ألسنتهن، كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن.
أيوة.
النساء، فلذلك عدل عنه إلى ذكر الغضب لأنه أشد في التخويف وإعادة الضمير لأن يصير الأيمان صادقة وليست كاذبة. وأيضا وجه آخر أن غالبا أن الرجل لا يتهم أهله إلا بحقيقة وبقرينة قوية وصدق، بينما المرأة تريد أن تدفع عن نفسها فذكرها بالغضب، لأنها الغالب أو الأغلب عندما تنكر وهي تعلم الحقيقة، فهذا هو أسلوب المغضوب عليهم أنهم يعلمون الحق وينكرونه.
أيوة.
فصار يعني مشابه لحالهم بأن يكون عليهم الغضب.
أي جميل جدا.
عندي
تفضل.
إذا عندي حقيقة في موضوع الشهادة على الأربعة الشهداء.
جميل.
يعني في هذه الأربعة الشهداء قال الله تعالى عنها أنهم فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
جميل.
فحكم عليهم بالكذب
في قوله سبحانه وتعالى ولم يأتوا عليه بأربعة شهداء.
أيوة.
والذين يرمون المحصنات.
أيوة. ثم لم يأتوا
بأربعة شهداء
فاجلدوهم 80 جلدة.
نعم.
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.
أيوة.
وأولئك هم الفاسقون.
هم الفاسقون.
فهذه الثلاث الأحكام، أن يقام عليهم حد الجلد، وأنهم
ترد شهادتهم
وحكم عليهم بالفسق. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
أيوة. جميل.
هذا النص حقيقة في حماية للأعراض بقدر كبير من التحفظ.
أيوة.
فتأمل كيف حكم الله على من لم يأتي بالشهود أنه كاذب، كاذب عند الله وكاذب عند الناس،
مع أنه قد يكون صادق في نفس الأمر
قد يكون في نفس الأمر صادق والحدث حدث، لكنه لم يستطع إحضار الشهود الأربعة، بل قد يورد ثلاثة شهود ويبقى الرابع على يصبح الجميع كاذبون.
لا إله إلا.
فهذا في حماية لجانب الأعراض، وألا يعني يستهان في هذا الموضوع في القذف الناس. والأصل في الأعراض أن تستر ما لم تكن هي داعية للفجور والمجون، وهذا ملحظ مهم يعني جدا. أن حكم الله عليهم بالكذب مع أنه قد يكون في حقيقة الأمر صادق، نعم. لكن عجز عن الشهادة وذيوع إخباره وإذاعته للأمر يكون أقرب إلى الكذب أو يكون هو كاذب.
والحقيقة أنها في غاية كما تفضلت أنها في غاية القوة،
نعم.
والحماية، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون،
نعم.
ومن باب أولى عند خلقه،
نعم.
نعم. ودخلت في هذه الآيات في داخل قصة الإفك بالضبط. إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم،
نعم.
لا تحسبوه شرا لكم. يسأل سائل دكتور حسين الأخ صالح، يسأل من السعودية عن قصص الأنبياء، ويسأل سؤالين. يقول أن الله سبحانه وتعالى يورد قصص الأنبياء مرتبة أحيانا، فيبدأها بنوح ثم هود ثم صالح ثم شعيب ثم ولوط ثم إبراهيم ولوط. ويسأل سؤال آخر عن قوم لوط، ويقول هل دائما تأتي قصة إبراهيم ثم يأتي بعدها قوم لوط، فهل كان لوط وإبراهيم متزامنين؟
هم بالنسبة للوط وإبراهيم عليهم السلام هم في حقبة زمنية واحدة،
وأظن إبراهيم هو عم لوط،
نعم.
أخو أبي.
ورد في سورة العنكبوت يعني قصة
فآمن
له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فبالنسبة لإبراهيم عليه السلام ولوط هم في حقبة زمنية كما ذكر الأخ، معلومة التي لديه معلومة صحيحة، حقبة زمنية واحدة.
فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي.
جميل جدا.
وأما بالنسبة لترتيب القصص دكتور،
ترتيب القصص بالنسبة للقصص التي بين أيدينا هي مرتبة زمنية، لكن حقيقة في جميع مواردها في القرآن هل هي ترد مرتبة أو قد يخل بالترتيب؟
نعم.
هذا حقيقة يحتاج إلى استقراء.
هي فعلا في بعض المواضع تجد تأتي مرتبة
في بعض المواضع،
نعم. وبعض المواضع يخالف الترتيب لمناسبة السياق.
السياق قد
نعم. صدق. معنا اتصال من الأخت أم البراء من السعودية، تفضلي يا أم البراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في سورة الإسراء
نعم تفضلي.
في سورة الإسراء في آية رقم 33 و34 مكتوب لا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم. وهنا أيضا في سورة النور في آية 31 وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، هذه من أسباب القرب إلى الزنا، صحيح؟
صحيح.
طيب هنا السؤال، ولا تقربوا مال اليتيم، ما هي الأسباب المؤدية إلى القرب إلى مال اليتيم؟ هل هناك أسباب؟ يعني لا يوجد، أنا لا أرى يعني هناك أسباب، فأرجو شرحها جزاكم الله
خير. بارك الله فيك، شكرا لك. هناك الحقيقة أسئلة يا دكتور في وردتنا من الجوال حول سورة النور وسورة المؤمنون أيضا، في قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، يقول كلها إثبات قد أفلح الذين خشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو والفعل للزكاة والمحافظة على الفرد، يقول كلها في إثبات الفعل إلا اللغو، فجاء النهي عنه يعني الإعراض عن اللغو. يسأل هل هناك حكمة؟
اللغو طبعا هو قول ما لا فائدة فيه.
جميل.
والذي يبتعد عما لا فائدة فيه فإنه من باب أولى مبتعد عما حرم الله.
جميل. مما الحقيقة يعني يا دكتور يلفت نظري يعني ولعلك تسدد هذا القول، في قوله سبحانه وتعالى الذين هم عن اللغو معرضون يذكر هذا الوصف للمؤمنين. أنا لفت نظري أمس وأنا والأخ يتحدث عن سورة المؤمنون أو سورة الأنبياء، في قوله سبحانه وتعالى وهو يصف هؤلاء المعرضين قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لا هي قلوبهم. فتأملت فإذا بوصف المؤمن في القرآن الكريم لا يلعب ولا يعبث، وأن من صفاته الجدية وحتى في آخر سورة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
فرقان.
نعم سورة الفرقان ذكر الله سبحانه وتعالى من صفاتهم وإذا مروا باللغو
مروا كراما.
وأذكر تعليق لصاحب ظلال القرآن رحمه الله تعليق نفيس في هذا الجانب، ويقول أن المؤمن ليس لعابا ولا صاحب عبث ولا وإنما هو صاحب جدية وصاحب،
وهذا هو
يعني هذا من أسرار بدايته بقول والذين هم عن اللغو معرضون في هذه الصفة،
يعني صفة المؤمن أنه هذا الأمر من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب ويؤثر عن بعض السلف أنه مر بكم يلعبون قال ما لكم تلعبون قالوا فرغنا من عملنا فنحن قال هكذا أمر الفارغ إذا فرغت فانصب وإذا ربك فرغ.
الحقيقة قصة لفكة دكتور حسين مليئة بالآداب التربوية، منها أولا في قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم قال بعدها ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الحقيقة قصة الإفك لو أردنا أن نفصل فيها
تستحق حلقة كاملة
حلقات أي والله. لكن السائل يسأل هنا يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم
ما ليس لكم به علم.
يقول ما الفرق بين التلقي بالألسنة والقول بالأفواه؟
التلقي من اللفظ يعني دلالة اللفظ واضحة في أن المقصود هو المبادرة. أيوة. يعني مجرد ما ظهرت الشائعة بادر الناس بالخوض فيها، فهي تقتضي أنه بادر دون أن يعمل أي تفكير أو تثبت في الموضوع.
جميل. مجرد نقل الشائعات. نعم. بدون تثبت
إشاعة، هي أقرب إلى الإشاعة.
جميل.
وأما القول فهو تكرار المعاودة الحديث فيه بعد إشاعته.
الله أكبر.
فهذا ملحظ.
جميل. معنا اتصال يا دكتور حسين ولعله يكون يعني أخذ اتصال بالحلقة. الأخ نايف من السعودية تفضل.
لا احنا ما عاد وصلنا بس للأحيان.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
حياة طيبة لك يا دكتور عبد الرحمن وضيفك الكريم.
أهلا وسهلا.
أنا ذي سؤال دكتور حسين في عن كتابة الذي عرض قبل قليل.
نعم.
سؤال، هل هناك فرق بين قرائن الترجيح وقواعد الترجيح؟ وهل كل قرينة تسمى قاعدة؟ هل من ضابط لهذا؟ ثم إذا أردنا أن نطبق على الآية الرابعة من سورة المؤمنين، والله عز وجل يقول الذين هم للزكاة فاعلون. الشيخ حفظه الله ذكر أن الزكاة هنا الزكاة الواجبة، لكن ألا يقال هنا أن الزكاة هي الزكاة اللي زكاة القلب، هي الإيمان بالله وتوحيده؟ لدليلين اثنين، الدليل الأول أن أولا السورة مكية وفرض الزكاة وانصباتها لم تكن إلا في المدينة. الدليل الثاني أن الزكاة إذا جاءت الزكاة الواجبة تأتي بلفظ إيتاء الزكاة يؤتون الزكاة، أما في هذه الآية لم تأتي إلا بالفعل الذين هم الزكاة فاعلون. فلا تؤيد القرينة بالقول بأن الزكاة هنا ليس زكاة المال إنما هي زكاة النفس.
شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. الأخت أم البراء تسأل سؤال في سورة الإسراء، وهو قوله سبحانه وتعالى في الآية 33 من سورة الإسراء، طبعا هي مرتبطة طبعا
في موضوع
ولا تقربوا مال اليتيم،
لكن مال اليتيم
ولا تقربوا مال اليتيم. فتقول كيف، واضح لا تقربوا الزنا.
نعم.
أنه القربان مسبباته، لكن ما معنى لا تقربوا مال اليتيم؟ تسأل كيف يقرب مال اليتيم؟
لأن يعني المال اليتيم طبعا له حرمة أكثر من مال أي شخص آخر بالغ ومميز راشد.
أيوة.
بالإضافة إلى أن الله تعالى أذن للولي أن يأكل من مال اليتيم بقدر الحاجة الفعلية، فالتحذير من القربان تحذير من أن ألا تأخذ شيء ليس له.
جميل.
فيبقى يتعامل معه بهذا الحذر، والله تعالى أعلم.
جميل جدا.
نسبة أبو نايف،
الأخ نايف يسأل سؤال هذا في كتابك.
أي بالنسبة للقرائن والقواعد طبعا في فرق شاسع بين الأمرين. بالنسبة للقرينة هي التي تجد في مثال أو مثالين، في بعض الأمثلة سمى قرينة، وبعض يعني الآيات التي تستخدم فيها بعض القرائن الموجودة التي ليست مضطردة.
جميل.
فهذه سمى قرينة، لكن لا يصلح أن تصير هذه نفس القرينة التي رجح بها في هذا الموضع تصبح قاعدة مضطردة يرجح بها، إلا إذا كانت مضطردة.
إذا كانت مضطردة تصبح قاعدة.
أما إذا كان مجرد قرينة، وفي الكتاب أنا ذكرت أن من القواعد أنه تستخدم القرائن، الترجيح بالقرائن أن يعني يكون في أحد الأقوال ترجح قرينة في السياق أو في أي قرينة أخرى خارج السياق. نعم. فهذا الفرق بينها. بالنسبة للزكاة في أول سورة المؤمنون أنا لم أذكر أنها، لم أنص على أنها مقصد بها الزكاة الواجبة في كلام، لكن هي كذلك فعليا. وبالنسبة لمن اختار أن المقصد بها تزكية النفوس، فعلا هو يستدل بمثل القرائن التي ذكرها من لفظ الإيتاء، ومن أيضا الاقتران المباشر بينها وبين الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بينما هنا في سورة المؤمنون فصل بينها باللغو أو فصل بينها
أيضا وكونها مكية دكتور.
وأيضا من القرائن التي يستدلون بها على أنها ليست الزكاة الواجبة هي موضوع أن الآيات مكية.
أيوة.
مثل هي هذه الآية وآية سورة فصلت، لكن الصحيح أنها أن المقصود بها زكاة المال وأن أصل مقصود بها أصل الصدقة.
جميل. من سورة الماعون مثلا.
بالضبط. وهي مكية. وهي مكية.
وردت في آيات كثيرة.
فالزكاة مقصود بها في هذا الموضع هي الزكاة الصدقة أصل الصدقة.
أصل الصدقة.
أصل الصدقة. وأيضا لا مانع أن يدخل من ضمنها أو مما تدل عليه الآية تزكية النفوس وهي مذكورة بنصوص أخرى.
جميل. الله يفتح عليك. لعلنا دكتور حسين والوقت يعني داهمنا لم يبقى معنا دقيقتان تقريبا يعني وقفة تربوية مع قوله سبحانه وتعالى في سورة الإفك أو قصة الإفك التي في سورة النور: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ما معنى يعني
حقيقة في سورة الإفك في يعني يدير بكل مسلم أن يروض نفسه على الآداب الموجودة بها. وقد وقع في موضوع الإفك أثاره أهل النفاق وقع فيه بعض أهل الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الله تعالى في قصة مصطح أو غيره مما ذكر في السنة النبوية. من جملة هذه الآداب من تأدب بها نجا، فمثل أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وزوجته.
أيوة.
نجوا من الوقوع في الإفك أنهم قال أبو أيوب لزوجته: أترضين هذا؟ أنت تفعلين هذا؟ قالت لا. قال فعائشة أولى منك. فسلم من الانزلاق في ذلك بأن يحب الإنسان أن يأتي الناس بما يحب أن يأتوه.
الله أكبر.
فلو أن هذه القاعدة الشرعية المنصوص عليها في السنة النبوية عملت لدى الناس عموما وعملناها في أنفسنا أننا لا نعامل الناس إلا بمثل أن
يعاملون
به فلا خرج الناس من كثير مزارك. فهذا الظن الذي انصب على أو اتجه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقد برأها الله من فوق سبع سماوات إلى قيام الساعة بهذه الآيات العشر، يعني لو أن يقول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه، سمعتم قصة الإفك، ظننتم بأنفسكم أقام العموم المسلمين بعضهم مقام بعض فجعلهم كالنفس الواحدة بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، أي كذب.
والحقيقة قصة يعني أبي أيوب مثال عملي.
نعم.
في هذا.
نعم.
يعني أنا إذا كنت أنت لا ترى أن أهلك أو أختك أو يعني تقع في هذا، فعائشة رضي الله عنها من باب أولى. الحديث ذو شجون الحقيقة دكتور، لكن الوقت يعني انتهى الحقيقة.
ما في ولا شيء.
إيه نعم. طيب. انتهى. فلكن بإذن الله دكتور أن يكون هناك لقاء آخر بإذن الله معك. في نهاية هذا اللقاء والإخوة المشاهدون، أشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسره، ثم أشكر ضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن علي الحربي أستاذ التفسير بجامعة جازان ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان على ما تفضل به من الإجابة وتشريفنا في هذا اللقاء. شكر الله لكم يا أبا علي.
شكر
الله لكم أيها الإخوة المشاهدون. أراكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.